الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 كتاب الصيام من كتاب الشيخ محمد بن سعد العثيمين رحمه الله، الشرح الممتع على زاد المستقنع. صلنا عند قول المؤلف أي الحجاوي: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. أي أن من أتى، أي من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دمنا أن لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا من الخطأ أي الأكل عند طلوع الفجر الظان بقاء الليل، والله أعلم. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. وهذه المسألة لها 5 أقسام: أولا، أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة 5 ويكون أكله وشربه في الساعة 4:30 فصومه صحيح. الثاني، أن يتيقن أن الفجر طلع، كان يأكل في المثال السابق في الساعة 5:30 والفجر طلع الساعة 5، أن يتيقن أن الفجر طلع كان يأكل في المثال السابق في الساعة 5:30 فهذا صومه فاسد، لأن الفجر قد طلع. ثالثا، أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. رابعا، أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا، لأن الأصل كذلك بقاء الليل، ولأن الغلبة غير اليقين، لأنها الغلبة في معنى الشك. خامسا، أن يأكل ويشرب مع التردد هل طلع الفجر أو لم يطلع، أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناء على العذر بالجهل بالحال أو في الحال، أي حال وقت الإمساك عن الأكل والشرب، لأن الأصل بقاء الليل. وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح، لأنه كان جاهلا، ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون وهو الأكل والشرب ليلا فليس بمضمون، أي ليس له حكم، لأنه مأذون فيه أي شرعا. قوله ثم قال الحجاج رحمه الله: لا، إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. قوله لا إن أكل فاكا في غروب الشمس أي فلا يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن يتم إلى الليل أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده إلى المشرق الشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وغربت الشمس أي فلا بد أن تغرب الشمس. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، عليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس، فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه لأنه قد أتم صيامه حتى الغروب. ويجوز أن يأكل إذا تيقن يعني طلوع الفجر أو غروب الشمس، ويجوز أن يأكل إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. وإذا تبين أنها لم تغرب على المذهب عليه القضاء. مسألة إن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأنف فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قول المؤلف شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإذا تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ فالجواب حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإفطارهم بناء على ظن قطعا لقولها في هذا الحديث ثم طلعت الشمس. دل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بغروب الشمس، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، على القول الراجح أنها القول الراجح لا يجب القضاء. مسألة رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض يعني مسافر يريد أن يركب الطائرة، رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض أي في المطار يعني، وأفطر وطارت به الطائرة أي بعد الإفطار ثم رأى الشمس، هل صومه صحيح أو لا؟ يقول نقول لا يلزم أن يمسك يمتنع عن الأكل والشرب، لأن النهار في حقه انتهى وهو في الأرض في المطار، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها، لكن لو أنها لم تغب وبقي 5 دقائق ثم طارت الطائرة لما ارتفعت إذا الشمس باقٍ عليها ربع ساعة من الغروب أو ثلث فإن صيامه يبقى يمسك، لأنه ما زال عليه صومه ويصوم ذلك اليوم لكونه يرى الشمس. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي لو أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا لم يصح صومه سواء من أول النهار أو آخره، أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. فالفقهاء رحمه الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة في الواقع. مثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع، تبين أنه طالع، فالمذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرا. يقول الإنسان يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام، والصلاة لا تقام إلا بعد دخول الوقت، وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار، فعليه القضاء على المذهب. والقول الراجح وكل شيء عثيمين رحمه الله أنه لا قضاء عليه. وسبق دليله. كذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء. بعد القول الرجح أنه لا يلزمه أي القضاء. ودليله حديث أسماء السابق حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا الدليل الخاص. ومن الأدلة العامة قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن الفرق بين أول النهار وآخره أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. مسألة الناس لأن لا يجوز الأكل مع الشك لأن الأصل بقاء النهار، والأول الأصل بقاء الليل. مسألة الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة، كل منهم له حكمه، ومن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا فلا. فالذي في عمارة شاهقة يرى الشمس ما غربت فهذا يلزمه الإمساك، لأن العبرة بما يراه. ومكان في مكان منخفض كأهل الساحل يرى الشمس غربت فله الفطر. فصل. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله مؤلف زاد المستقنع: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر عليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة وجامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قوله فصل. عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا للجماع لكونه أعظم الفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة. الجماع من فطرات الصائم، ودليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة فستأتي. وأما الجماع فهو منعقد على أنه مفطر. قوله: ومن جامع في نهار رمضان، من صيغ العموم، لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو الصائم. وجوابها قوله: فعليه القضاء والكفارة، أي جوابا شرطية فعليه القضاء والكفارة، ولكن ليس هذا العموم، ليس هذا على العموم، بل لا بد من شروط. يعني ما تجب الكفارة على ما توفر فيه شروط إذا جامع زوجته. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، يعني هو البالغ العاقل القادر على الصوم الصحيح المقيم. إن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم، يعني بمعنى يجوز له الفطر، ألا يكون ممن يباح له الفطر، ألا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، قوله تعالى وإن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. مثال آخر، رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه لأنه ممن يحل له الفطر. الشرط الثالث من شروط إيجاب الكفارة على من جامع زوجته وهو صائم أن يكون في قبل أو دبر، وإليه الإشارة، في قبل أو دبر فعليه القضاء الكفارة، وإليه الإشارة بقوله في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والقبل يشمل الحلال والحرام، من أتى جامع في حلال كزوجته أو حرام كالزنا والعياذ بالله فهذا يعتبر وتوفرت الشروط فإن عليه الكفارة من باب أولى. والقبل يشمل الحلال والحرام، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. وقوله أو دبر، الجماع في الدبر غير جائز، لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونه حلالا أو حراما. قوله فعليه القضاء لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدا بدون عذر فلا قضاء عليه، وليس عدم القضاء تخفيفا لكنه لا ينفعه القضاء. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لو قال قائل يرد على هذا القول إنكم إذا قلتم بذلك معناه أن المفطرات لا فائدة منها، لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمدا، أنتم تقولون إذا أفطر متعمدا فلا قضاء، فكيف ذلك؟ اليوم نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة بما إذا جاز الفطر لعذر، وإذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء. لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلا وتركه متعمدا، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا ينفعه القضاء. والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه به، وإذا أفسده ألزم بقضائه كالنذر، خلاف من لم يصم أصلا. قوله والكفارة، أي تجب على الكفارة كفارة الجماع احتراما للزمن وهو شهر رمضان. بناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه، وليس عليه كفارة لأنه خارج شهر رمضان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، يعني مع الجماع لا فرق إذا جامع زوجته سواء خارج المني أو لم يخرج المني. إذا أولج الحشفة في القبر أو الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة. قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل وكانت المرأة معذورة، هاتان مسألتان. الأولى إذا جامع دون الفرج، يعني في فخذها، في يدها، في بطنها، في أي مكان آخر، إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع. مثاله أن يجامع بين فخذي امرأة وينزل. وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة لأن الإنزال موجب للغسل وكان موجبا للكفارة كالجماع، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع إن كان موجبا للغسل، لو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد ولو جمعها وقيم عليه الحد، ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدنا على القول الراجح، لأنه دون الجماع، فالإنزال دون أي حكمه دون الجماع حكم الجماع بالاتفاق، ولا يمكن أن يلحق أن يلحق به، أي يلحق إنزال المني بالجماع، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فإذا لم يساوه امتنع القياس. فالمذهب هو والصحيح في هذه المسألة أي أن عليه القضاء، أي في الإنزال إنزال المني بدون جماع دون كفارة. المسألة الثانية، إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليه القضاء دون الكفارة، وسيأتي الكلام عليها. علم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. وإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ فالجواب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال لا، أي تعتقها. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتي الحرتين في المدينة أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فرجع إلى أهله بالتمر. إن قال قائلا ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، أي لا يمكن أن يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه، أي معنى أهمية الحاجة إلى ذلك أو إلى فتوى عليه الصلاة والسلام. الجواب أن هذا الرجل استفتى، أي سأل عن فعل نفسه أي بالجماع، والمرأة لم تستفتي أي عن فعلها معه بالجماع. وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي أي النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليه كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر، لهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه، أي تشتكي زوجها بأنه لا ينفق أي عليها، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذا أيضا كان شيخنا النجم رحمه الله، يعني عندما يأتيه مستفتي في الطلاق لا يسأله أين زوجته ليتأكد منها، فكان يأخذ الخبر أو الحالة الطلاق من الزوج الذي استفتاه، ثم يبني على هذا الحكم على ما يسمعه من الزوج المطلق. فإن قال قائل ما الدليل على الوجوب أي كفارة، أليس الأصل براءة الذمة؟ والجواب الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في النساء الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالمرأة مسكوت عنها، وهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على الوجوب، ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله. إذا كان الفعل واحدا كان موجبا لحد الزنا على المرأة والحد كفارة للزنا، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة في هنا كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقول لا كفارة عليه للسكوت عنها في الحديث، بعضهم يقول إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرهها، لكن السبب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. إذا قال قائل من ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا نعم هذا ظاهر قوله لو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه إنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليه قضاء ولا كفارة. والمذهب أن عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا وغير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك. المسألة مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، أي لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لابد فيه من انتشار وانتصاب للذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. ويقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك المزنى من المرأة فلا يسلم من الانتشار، وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول بل هذا ممكن الانتشار. فإن قال قائل الرجل إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جاهلا، أي بحكم الجماع في نهار رمضان، فالجواب هو جاهل لما يجب عليه، يعني ما لما يترتب عليه من المحظور، مع المحظور الذي ارتكبه، لا كونه لا يعرف الحكم أن الجماع محرم، لأنه كان يقول هلكت، كونه يعرف أن هذا سبب هلاكه وفعله للمحرم هو الجماع. وجاب هو جاهل لما يجب عليه وليس جاهلا أنه حرام، ولهذا يقول هلكت. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل وهو الجماع في هذا رمضان، هل هو حرام أو ليس بحرام. لهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عاد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، إنه لا حد عليه. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يجلد، فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة. والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هو هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا هو العذر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 كتاب الصيام من كتاب الشيخ محمد بن سالم العثيمين رحمه الله، الشرح الممتع على زاد المستقنع. سنة عند قول المؤلف أي الحجاوي: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أي أن من أتى، أي من أتى مفطرا أو مفطرا مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وضد التبين الشك والظن، فما دون أن لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وهذا من الخطأ أي الأكل عند طلوع الفجر الظان بقاء الليل، والله أعلم. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، وهذه المسألة لها خمسة أقسام. أولا يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح. الثاني أن يتيقن أن الفجر طلع، كان يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف، والفجر طلع الساعة الخامسة. أن يتيقن أن الفجر طلع كان يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد لأن الفجر قد طلع. ثالثا أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. رابعا أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضا لأن الأصل كذلك بقاء الليل، ولأن الغلبة غير اليقين، لأنها الغلبة في معنى الشك. خامسا أن يأكل ويشرب مع التردد هل طلع الفجر أو لم يطلع، أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ الراجح أنه لا يقيد حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناء على العذر بالجهل بالحال أو في الحال، أي حال وقت الإمساك عن الأكل والشرب، لأن الأصل بقاء الليل. وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح لأنه كان جاهلا، ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون وهو الأكل والشرب ليلا فليس بمضمون، أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه أي شرعا. قوله ثم قال الحجاج رحمه الله: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. قوله: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أي فلا يصح صومه لأن الأصل بقاء النهار، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن يتم إلى الليل أي الإمساك عن الطعام والشراب إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده إلى المشرق الشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وغربت الشمس أي فلا بد أن تغرب الشمس. والفرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس أن الأول على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضا بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، عليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس. فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه لأنه قد أتم صيامه حتى الغروب. ويجوز أن يأكل إذا تيقن، يعني طلوع الفجر أو غروب الشمس، ويجوز أن يأكل إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. وإذا تبين أنها لم تغرب المذهب عليه القضاء. مسألة إن أكل ظانا أن الشمس غربت ولم يتبين الأنف فصومه صحيح، وهذا يؤخذ من قول المؤلف شاكا في غروب الشمس، فعلم منه أنه لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت فإنه يصح صومه ما لم يتبين أنها لم تغرب. فإذا تبين لها تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ فالجواب حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإفطارهم بناء على ظن قطعا لقولها في هذا الحديث ثم طلعت الشمس. دل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بغروب الشمس، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، على القول الراجح أنها القول الراجح لا يجب القضاء. مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض، يعني مسافر يريد أن يركب الطائرة، رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض أي في المطار يعني، وأفطر وطارت به الطائرة أي بعد الإفطار ثم رأى الشمس، هل صومه صحيح أو لا؟ يكون نقول لا يلزم أن يمسك، يمتنع عن الأكل والشرب، لأن النهار في حقه انتهى وهو في الأرض في المطار، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها. لكن لو أنها لم تغب وبقي 5 دقائق ثم طارت الطائرة، لما ارتفعت إذا الشمس باكن عليها ربع ساعة من الغروب أو ثلث، وإن صيامه يبقى يمسك لأنه ما زال عليه صوم ويصوم ذلك اليوم لكونه يرى الشمس. قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي لو أكل يعتقد أنه في ليل فبان نهارا لم يصح صومه، سواء من أول النهار أو آخره. أكل يعتقد أنه ليل بناء على ظنه أو بناء على الأصل فبان نهارا فعليه القضاء. فالفقهاء رحمه الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة في الواقع. ومثاله أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع، تبين أنه طالع، فالمذهب يجب عليه القضاء. وهذا يقع كثيرا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تقام، والصلاة لا تقام إلا بعد دخول الوقت، وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار فعليه القضاء على المذهب. والقول الراجح كل شيء رحمه الله أنه لا قضاء عليه. وسبق دليله. كذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهار، فيلزمه على المذهب القضاء، بعد القول الرجح أنه لا يلزمه أي القضاء. ودليل حديث أسماء السابق حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا الدليل الخاص. ومن الأدلة العامة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. إذن الفرق بين أول النهار وآخره أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، في آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. مسألة: الناس لأن لا يجوز الأكل مع الشك لأن الأصل بقاء النهار، والأول الأصل بقاء الليل. مسألة: الناس الذين على الجبال أو في السهول العمارات الشاهقة، كل منهم له حكمه، ومن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا فلا. الذي في عمارة شاهقة يرى الشمس ما غربت، فهذا يلزمه الإمساك، لأن العبرة بما يراه. ومكان في مكان منخفض كأهل الساحل يرى الشمس غربت فله الفطر. فصل. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله مؤلف زاد المستقنع: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر عليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة. وجامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. قوله فصل. عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا للجماع لكونه أعظم الفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا، ولهذا وجبت فيه الكفارة. الجماع من فطرات الصائم، ودليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة فستأتي. وأما الجماع فهو منعقد على أنه مفطر. قوله: ومن جامع في نهار رمضان، من صيغ العموم، لأنها اسم شرط فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو صائم. وجوابها قوله: فعليه القضاء والكفارة، أي جوابا شرطية فعليه القضاء والكفارة، ولكن ليس هذا على العموم، بل لا بد من شروط. يعني ما تجب الكفارة على من توفر فيه شروط إذا جامع زوجته. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، يعني هو البالغ العاقل القادر على الصوم الصحيح المقيم. إن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الشرط الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم، يعني بمعنى يجوز له الفطر، ألا يكون ممن يباح له الفطر، ألا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط. قوله تعالى: وإن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر. مثال آخر: رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه، لأنه ممن يحل له الفطر. الشرط الثالث من شروط إيجاب الكفارة على من جامع زوجته وهو صائم أن يكون في قبل أو دبر، وإليه الإشارة. في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإليه الإشارة بقوله: في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والقبل يشمل الحلال والحرام، من أتى جامع في حلال كزوجته أو حرام كالزنا والعياذ بالله فهذا يعتبر، وتوفرت الشروط فإن عليه الكفارة من باب أولى. والقبول يشمل الحلال والحرام، فلو زنى هو كما لو جامع في فرج حلال. وقوله: أو دبر، الجماع في الدبر غير جائز، لكن العلماء يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونه حلالا أو حراما. قوله: فعليه القضاء، لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامدا بدون عذر فلا قضاء عليه، وليس عدم القضاء تخفيفا، لكنه لا ينفعه القضاء، إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لو قال قائل يرد على هذا القول إنكم إذا قلتم بذلك معناه أن المفطرات لا فائدة منها، لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمدا، أنتم تقولون إذا أفطر متعمدا فلا قضاء، فكيف ذلك؟ الجواب نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة بما إذا جاز الفطر لعذر، وإذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم على أنه يلزمه القضاء ولو تعمد الفطر، بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلا وتركه متعمدا. فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا ينفعه القضاء. والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه به، وإذا أفسده ألزم بقضائه كالنذر، خلاف من لم يصم أصلا. قوله والكفارة، أي تجب على الكفارة كفارة الجماع احتراما للزمن وهو شهر رمضان، بناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة، لأنه خارج شهر رمضان. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل، يعني مع الجماع لا فرق، إذا جامع زوجته سواء خرج المني أو لم يخرج المني، إذا أولج الحشفة في القبر أو الدبر فإنه يلزمه القضاء والكفارة. قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل وكانت المرأة معذورة، هاتان مسألتان، الأولى إذا جامع دون الفرج يعني في فخذها في يدها في بطنها في أي مكان آخر، إذا جامع دون الفرج فأنزل، فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع. مثاله أن يجامع بين فخذي امرأة وينزل، وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة لأن الإنزال موجب للغسل وكان موجبا للكفارة كالجماع، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الإنزال دون الجماع إن كان موجبا للغسل، لو أن إنسانا تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد ولو جامعها أقيم عليه الحد، ولو أن إنسانا باشر امرأة حتى أنزل في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدن على القول الراجح، لأنه دون الجماع، فالإنزال دون أي حكمه دون الجماع حكم الجماع بالاتفاق، ولا يمكن أن يلحق به، أي يلحق الإنزال المني بالجماع، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فإذا لم يساوه امتنع القياس. فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة، أي أن عليه القضاء أي في الإنزال إنزال المني بدون جماع دون الكفارة. المسألة الثانية، إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليه القضاء دون الكفارة، وسيأتي الكلام عليها. علم من قوله أو كانت المرأة معذورة أنه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. وإن قال قائل ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ فالجواب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال لا، أي تعتقها. قال هل تستطيع أن تصوم شهرا متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتي أي الحرتين في المدينة أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فرجع إلى أهله بالتمر. إن قال قائلا ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه، أي معنى أهمية الحاجة إلى ذلك أو إلى فتواه عليه الصلاة والسلام. الجواب أن هذا الرجل استفتى أي سأل عن فعل نفسه أي بالجماع، والمرأة لم تستفتي أي عن فعلها معه بالجماع، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة. فلما لم تأتي وتستفتي أي النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن عليه كفارة. والفتوى لا يشترط فيها البحث عن حال الشخص الآخر، لهذا لما جاءت امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه بأنه أي تشتكي زوجها بأنه لا ينفق أي عليها، لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذا أيضا كان شيخنا النجم رحمه الله، يعني عندما يأتيه مستفتي في الطلاق لا يسأله أين زوجته ليتأكد منها، فكان يأخذ الخبر أو الحالة الطلاق من الزوج الذي استفتاه، ثم يبني على هذا الحكم على ما يسمعه من الزوج المطلق. فإن قال قائل ما الدليل على الوجوب أي كفارة، أليس الأصل براءة الذمة؟ فالجواب الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، ولهذا لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد 80 جلدة إذا لم يأتي بالشهود، مع أن الآية في النساء الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالمرأة مسكوت عنها، وهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها على انتفاء الوجوب في حق المرأة ولا على الوجوب، ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله. إذا كان الفعل واحدا كان موجبا لحد الزنا على المرأة، والحد كفارة للزنا، فإنه يلزم أن يكون موجبا للكفارة هنا كما يجب على الزوج، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقول لا كفارة عليه للسكوت عنها في الحديث، بعضهم يقول إذا أكرهت فكفارتها على الزوج لأنه هو الذي أكرها، لكن السبب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها. إذا قال قائل من ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه، قلنا نعم هذا ظاهر قوله لو كانت المرأة معذورة، ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط عنه، وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه إنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليه قضاء ولا كفارة، والمذهب أن عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر، إن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا وغير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك. المسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، أي لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع، لأن الجماع لابد فيه من انتشار وانتصاب للذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. ويقال هذا غير صحيح، لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلك ثم زنى من المرأة فلا يسلم من الانتشار، وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول بل هذا ممكن الانتشار. فإن قال قائلنا الرجل إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جاهلا أي بحكم الجماع في نهار رمضان، فالجواب هو جاهل لما يجب عليه، يعني لما يترتب عليه من المحظور، مع المحظور الذي ارتكبه، لا كونه لا يعرف الحكم أن الجماع محرم، لأنه كان يقول هلكت، كونه يعرف أن هذا سبب هلاكه وفعله للمحرم هو الجماع. وجب هو جاهل لما يجب عليه وليس جاهلا أنه حرام، ولهذا يقول هلكت ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر ليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل وهو الجماع في هذا رمضان، هل هو حرام أو ليس بحرام. لهذا لو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عاد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، إنه لا حد عليه. لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الرجم وأن حده الجلد والتغريب فإنه يجلد، فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة. والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هو هل هو حرام أو ليس بحرام، هذا هو العذر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.